والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث نعم لا تركوها هذا الحديث هل هو حديث صفوان بن أمية أو غيره؟ ظاهره أن القصة تختلف عن قصة صفوان بن أمية، ومنهم من يرى أن القصة واحدة، وأن المخاطب وأن الذي طلب منه هو صفوان بن أمية، وأن أمية أو يعلى بن أمية ويسمى يعلى بن منية يحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار الأدراع، يعني المشهور عنه أنه استعار الأدراع من صفوان بن أمية كما مر معنا وكما سيأتي من حديث صفوان. وعلى هذا فيكون يعلى بن أمية أو يعلى بن منية يحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان. وأما على الرواية التي فيها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهرها أن القصة كانت مع يعلى بن أمية، والله أعلم. قال عن يعلى بن أمية ويقال منية، يقول بضم الميم وفتح النون وتشديد التحتية المثنى، يعلى ابن منية ابن منية. قال صحابي مشهور. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. والظاهر أنها وديعة، أو أن والظاهر أنها عارية، لأن الصحابة إنما يستخدمونها في الحرب. ولما كانت عارية سأل قال قلت يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ ومعنى مضمونة أو مؤداة هل هناك فرق بينهما؟ الظاهر أن الرواية جاءت على سبيل الشك، يعني هل قال عارية مضمونة أو قال عارية مؤداة، والمعنى فيهما واحد، والغرض من ذلك ضمان العارية. قال أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة، يعني القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا نحن في الدرس الماضي أن هذا الحديث استدل به من قال بضمان العارية على الإطلاق، وقال به من قال بضمان العارية إذا ضمنت، يعني إذا اشترط، أما إذا لم يشترط فإنها لا تضمن. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها لصفوان ولم يجعل ذلك حكما عاما، وإنما متى طلب صاحب الوديعة وصاحب العارية ضمانها تضمن، وإذا لم يطلب لا تضمن. واضح؟ قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي يجب تأديتها مع بقاء عينها، لكن لو تلفت تتحول من كونها مؤداة إلى كونها إلى كونها مضمونة، وما دام عينها موجودا فلا تكون مضمونة وإنما تؤدى. وهذا معنى عارية مؤداة، يعني يرد عينها إذا كان العين موجودا، وإن تلف العين ردت القيمة فتكون عندئذ مضمونة. وكلاهما يعطي حكما واحدا، يعني الحكم فيهما أو الأداء أو الضمان يدل على أن العارية مضمونة. قال فإن تلفت لم تضمن بالقيمة، والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال. هنا قوله فإن تلفت لا تضمن بالقيمة، عندكم بالقيمة ولا إلا بالقيمة؟ كيف تضمن إذا بقي عينها وإذا تلفت لا تضمن؟ ظاهر كلامه أنها إذا تلفت لا تضمن، هذا معنى قوله لأنها تؤدى بعينها ولا يدفع قيمتها، أليس هذا هو الظاهر؟ ها؟ كيف نقول إنها لا تضمن بالقيمة إذا تلفت مع أننا ألزمناه أن يرد العين؟ الأصل أن العارية يرد عينها، لأن الإنسان إنما ينتفع بها ولا يملك عينها، وملك العين إنما يكون بغير العارية. أما إذا كانت عارية فإنها لا تملك، ولذلك يجب أن يرد عينها. لكن هذه العارية إذا تلفت هل يضمنها أو لا يضمنها؟ لأن قوله مؤدات يلزم أنه يؤدي العين عند وجودها، لكن عند عدم وجودها عندئذ يتعين أن يرد قيمتها. ولذلك هنا تعبيره بقوله فإن تلفت لم تضمن بالقيمة، يعني قول ينقض أوله آخرا، نعم، خصوصا إذا قلنا إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة دل على أنها إن تلفت تضمن بالقيمة. ثم قال وعن صفوان بن أمية، ما تصلح إلا إذا تبين لك الخطأ. أنا بيقول هل موجود عندكم إلا، لأن السياق يقتضي وجود إلا، ها؟ لكن يعني يمكن أن تضع هنا ملاحظة وهي هكذا، والظاهر أن العبارة يعني تحتاج إلى تصوير. أما أننا نصلح ما نستطيع أن نصلح، الاحتمال أن يكون هذا الذي فهمه، والاحتمال أنه يرى أن العارية إذا تلفت عينها لا تطمن، وإذا وجدت ترد. لكن هذا القول وهذا الحكم ما سبق أن قاله أحد من الفقهاء فيما ذكره من آراء لهم، لأنه ذكر ثلاثة آراء أنها مضمونة على الإطلاق، أنها لا تضمن وإن تضمنها وإن ضمنها أنها تضمن ما اشترطت، فلم يقل أحد بأنها تؤدى وإن تلفت لا تضمن، إلا على القول الأول الذي هو إيه؟ أنها لا تضمن على الإطلاق. القول الثاني تصح العبارة وتكون مضمون مؤدى ترد، فإن تلفت لا تضمن. وهذا القول هو الذي رجحه، ولذلك قال إنه أوضح الأقوال. نعم، ما سمعت؟ إيه؟ هل قال النبي مضمونة أو قال إيه؟ هل قال ال يعلى أو هل قال يعلى إنها مضمونة أو قال إنها مؤدات، أو على القول إنها على سبيل التخيير، يعني قال هل هي مضمونة أو مؤداة، فقال النبي إنها مؤداة وفهم من هذا أنها لا تضمن. ها؟ طيب، وإيش معنى مؤداة؟ يعني لا تضمن. المفهوم الذي ذهب فهمه منه أصحاب المذهب الأول أنها تضمن ما دام لازم أداؤها في حالة بقاء العين، وفي حالة تلف العين يقوم الضمان والقيمة مقام الإيه؟ مقام العين، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور والذي قاله أصحاب المذهب الأول. لكنه ربما نقول إنه فهم من قوله مؤدى غير قوله مضمونة، فيكون مؤداة إذا بقي عينها، وإذا تلف العين سقطت ولا تضمن. وهذا هو الذي يبدو من كلامه هنا في قوله فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين. وتقدم أنه أوضح الأقوال. لكن إذا قلنا إذا كانت لا تضمن إلا بالتضمين، طيب هنا الرجل لما قال عارية مضمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عارية مؤداة، هل فهم يعلى بن أمية أو يعلى بن منية، هل فهم أن النبي لا يضمنها؟ لأن الظاهر حتى من كلام صفوان أن النبي ضمنها له، وإذا لم يضمنها المستعير هل نقول إنها مضمنة؟ لا نقول إنها إيه؟ إنها مضمونة. وبالتالي ما فهمه الشارح هنا يعني وقال إنه الأوباح، لأنه فرق بين الضمان وبين الإيه؟ وبين الأداء، فرق بين الضمان وبين الأداء، فاعتبر أنها تؤدى إذا بقي عينها، وأنها إذا تلفت لا تضمن.
هذا شامل للضمان،
هو يرى أنها ليس الشامل، والدليل على ذلك قوله إيه هنا فإن تلفت لم تضمن بالقيل.
هو نقول لكن الوعد أظهر التأدية عشان أنا للضمان بيه.
نحن قلنا أن الرأي الأرجح أنها لا تضمن، العارية، لأن العارية فيها إذن بالتلف، يعني الإعارة تتضمن الإذن بالتلف ولا لا؟ والانتفاع لا يتم إلا بتلف جزء.
ركب البهيمة مثلا، لو رجعها سليمة بدون ما تكون مجروحة أو مكسورة،
ومو شرط أنها تجرح لكن الآن ركوب البهيمة، استخدامك للبهيمة، تحميلك الأشياء على البهيمة، فيها إنقاص لها ولا لا؟ فيها إتلاف جزئي لها ولا لا؟ كيف لا؟ هو ليس المراد بالإتلاف أن يتعطل جزء أو أن يتعطل عضو، وإنما فيها استهلاك لجزء من البهيمة. هذا الاستهلاك مأذون فيه ولا لا؟ وبالتالي إذا مأذون أصلا في مسألة الإيه؟ الإتلاف. الآن لو أعطاك إنسان ثوب تلبسه عارية، لبسك للثوب بعد أن تنزع الثوب، هل يكون الثوب بحاله قبل اللبس ولا لابد أن يطرأ عليه الإتلاف في عمره الزمني؟ لابد أن يكون فيه شيء من الإتلاف. فالعارية إذن أساسا مأذون في إيه؟ مع الإذن في الاستخدام، في إذن بالإتلاف. لذلك قالوا إنها لا تضمن إلا إذا تعدى. طيب إيه؟ لكن هو يقول هنا إن الرأي الراجح أنها متى قال لك صاحبها إن أتلفتها تضمنها، فقلت له نعم، عندئذ تلزم بالإيه؟ بالضمان. لكن إذا أعطاك وقال لك عارية مؤداة واستخدمتها المدة التي استخدمت ثم تلفت، لا يلزمك أن ترد القيمة على إيه؟ على اعتبار أن التأدية تكون في العين واستحال رد الإيه؟ العين. واضح؟ قال وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه درعا يوم حنين. ها؟ دروعا عندكم؟ احنا عندنا دروعا، استغربت أنا هذا الجمع. إذا قلنا دروعا يمكن تكون جمع، جمع درع. دروع، انت عندك دروع ولا درع؟ درعا المفرد. اذا قلنا درعا لانه قد يجمع الـ يعني الـ يكون هذا من صيغ الجمع. ها؟ قال استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال لا، قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ضمن لمين؟ لصفوان دروعه، وقال ايه؟ بل عارية مضمونة. لكن هنا يقول ولفظه بل عارية مؤداة، هذا الشاهد. والشارع فرق بين قوله مضمونة وبين قوله ايه؟ مؤداة. ولذلك قال هنا وعن صفوان بن أمية قال قرشي من أشراف قريش هرب يوم الفتح واستؤمن له، ومعنى استؤمن له يعني طلب له الأمان، لأن صفوان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ما طاق لم يطيق البقاء، فخرج متوجها نحو الشاطئ يريد أن يركب البحر ويذهب إما إلى اليمن وإما إلى الحبشة، ويعني يبحث عن مكان ليس فيه الإسلام، واعتبر أن هذا مما أذل الله به قريش، إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا. وكان صفوان بن أمية ممن قاد زمام الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قتل أباه، يعني قتل أبوه في معركة يوم بدر، وكان أمية بن خلف في ذلك اليوم من قادة قريش إن لم يكن هو قائدها، وقتل، وكان قد تظاهر على قتله، قتله مجموعة منهم بلال رضي الله تعالى عنه، فإنه لما رآه قال لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، وقتل أمية بن خلف في ذلك اليوم. ومن ذلك الوقت كان صفوان بن أمية ممن يظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الخروج استأمن له بعض أقربائه وبعض من له علاقة بصفوان، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمان الله، فدعي وعيد إلى مكة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أنه قد يعني قد عفى عن وقد تجاوز عن عما فعل، وطلب منه واستعار منه دروعا. هذه الدروع قيل أنها 30، وقيل إنها 40، وقيل إنها 100 درع، يعني اختلف العلماء في تحديد عددها. ولما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدها عارية أم تريدها غصبا، وغصبا يعني أن تأخذها بدون موافقة وبدون رضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، فأعطاه إياها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وزعها على المسلمين، وكان قد لحق ببعضها تلف، يعني تلف بعضها، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، إلا أنه تنازل عن ذلك ودخل في الإسلام وحسن إسلامه، وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه بأن أعطاه مما يعطي المؤلف قلوبه. النبي صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة، ليس كلهم وإنما بعضهم، لأنه بدليل أنه قال سمى الجماعة من الناس قال اقتلوهم وإن وجدتموهم فيه معلقين بأستار الكعبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لأهل مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فهو أعطى أوصافا يستأمن الناس بها، وهذا لا يلزم أن كل أهل مكة أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد الخطبة التي خطبها وقال لهم إيه ما ترون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال إيه اذهبوا فأنتم الطلقاء، عندئذ كان الأمن العام. واضح؟ قال هرب يوم الفتح واستؤمن له فعاد وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف كافرا. ايش المراد بحنين والطائف؟ المراد بهما غزوتان. طيب وليست حنين من الطائف؟
ها وادي
ايوه
وهذيك بلد حاصرها
وهذيك البلد حاصرها اول ما وقعت وقعت غزوة حنين ثم التجأ اهل الطائف الى حصونهم ودخلوا المدينة وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها نحو من ايه نحو من شهر ثم بعد ذلك فتح فاذا هما غزوتان قال حضرهما مع النبي وكان كافرا وهذا طبعا قد يعترض عليه كيف يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر مع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أستعين بمشرك أو لا أستعين بمشرك كيف يجمع بينهما خصوصا وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أستعين بمشرك قاله في غزوة بدر ها؟ فهل يكون هذا منسوخا باستعانته بصفوان بن أمية أو ما الحكم
لا يكون استعانة يعني حاضر مع الناس لكن دون ما
لا قوله حضر معناه حضر المعركة ها؟ ما اسمع لا لا هو حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام هو يقال الأصل أنه لا يستعان بالمشرك وهذه هي القاعدة إلا إذا كان يرجى منه الإسلام كما كان من أمر صفوان بن أمية وقد حدث ما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام حيث أسلم وحسن إسلام قال ثم أسلم وحسن إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس قال ولفظه بل عارية مؤداة وفي عدد الدروع روايات فلأبي داود كانت ما بين 30 إلى 40 ما بين 30 إلى 40 وللبياقي في حديث مرسل كانت 80 وللحاكم من حديث جابر كانت 100 درع وما يصلحها 100 درع وما يصلحها إيش معنى وما يصلحها لا ما هي الدروع هي عبارة عن ثوب يعني منسوج من الزرد من الحلق الحلق حلق من النحاس يشبك بعضها في بعض ويصنع منها شيء مثل الثوب يلبسه المحارب يتقي به ضربات السهام وضربات السيف بحيث انه اذا ضرب بسيفين ردت هذه الدروع هذه الزرد او ردت هذه الحلق من الحديد اثار السيف وهذه تتعرض للتلف وللكسر فيكون مع كل درع عدد من الايه من هذه الحلاق بحيث توضع وتبدل الواحدة بدل الايه بدل التالفة هذا معنى قوله وما يصلحها قال وزاد أحمد والنسائي في رواية ابن عباس فضاع بعضها فضاع بعضها أي تلف بسبب الحرب والكر والفر خصوصا وأن المعركة استمرت شهرا فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له وكون النبي صلى الله عليه وسلم عرض له أن يضمنها له دليل على أن النبي التزم إيه أن يلتزم ضمانها قال أن يضمنها له. فقال أنا اليوم يا رسول الله أرغب في الإسلام فأسلم. وقوله مضمونة تقدم الكلام، لا فأسلم أنا أقولها من عندي، وقولها مضمونة، وقوله مضمونة تقدم الكلام عليها. وأن أصل الوصف التقييد وأنه الأكثر، يعني لما قال إنها مضمونة أي قيد هذه العارية بأنها إيه؟ بأنها مضمونة. ونحن قلنا ما دامت قيدا فهي خاصة بدروعه، أو أن الحكم يشمل كل إيه؟ كل عارية. ونحن قلنا إن التأسيس خير من التأكيد. قوله له إنها مضمونة هذا تأسيس وحكم جديد، لأنه لو قلنا إنها تأكيد لدل ذلك على أن العارية مضمونة مطلقا، وهذا ما فهمه أصحاب المذهب الأول، لكنه وذهب إلى أنها ليست مضمونة مطلقا وإنما تضمن بالتضمين، واستدل على ذلك بقوله له إنها مضمونة. فكونها لو كانت مضمونة ولو كان العرف جاري على أن العارية مضمونة لما سأل صفوان النبي أن تكون إيه مضمونة. لا، النبي قال له، قال له عارية
مؤكدها عليه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال محدد، عارية ولا غصب؟ فلو كانت العارية فيما تعارف الناس عليه أنها مضمونة لاكتفى النبي بقوله عارية، ولكان قوله عارية كاف في إثبات ضمانها. لكنه قال له مضمونة دليل على أن الأصل أنها ليست مضمونة وإنما ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال فهو دليل على ضمانها بالتضمين كما أسلفنا، لأن لا أنه محتمل ويكون مجملا كما قيل قاله الشاعر، يعني ويكون كلامه مجمل، وهذا المجمل قد بين فيما مضى. ها؟ ما اسمه؟ أسلم بعد غزوة الطائف. نعم. الأصل أن العارية عرض عقد ارتفاق، وأن الإنسان يثاب عليها لأن فيها إعانة على إيه؟ على الخير، وفيها مساعدة للمسلم، وفيها تمكينه من الاستفادة من الأمر الذي لا يستطيع أن يشتريه. لكن هذه العارية على المستعير أن يحافظ عليها، فإن تلفت بغير تفريط من فهذا قد حدث قضاء وقدر، ولذلك لا نلزمه به بالضمان. واضح؟ هل يجوز للمستعير أن يتصرف فيعيرها لغيره؟ إن أذن له بذلك جاز، وإن لم يؤذن له لا يجوز، لأنها بمثابة الأمانة، والأمانة لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها إلا إذا أذن. فإن عارها لغيره وتلفت يضمنها لأنه يكون متعديا. واضح؟ يضمن إذا حدثت بتلف
بغير
تلف. نعم لا يضمن
بغير تصرف.
نعم
لم يضمن وإن فرط فعليه.
نعم. قال باب الغصب.
باب الغضب.
ها الفرق بين الدين والإعارة أن الدين ترد بدلا والإعارة ترد العين. أنت الآن مثلا إذا اقترضت من شخص 100 ريال وتصرفت فيها فإنك ترد 100 ريال له، لكن هذه 100 ريال ليست عين 100 التي أخذتها منه. أما بالنسبة للعارية لو استعرت منه قدرا فإنك سترد له قدره التي استعرتها لا غيرها. نعم لأن الدين أنت أخذته أساسا لكي تستهلكه وتتلفه وترد بدله، ولذلك لو استلفته وفقد منك فإنه صاحبه ليس ملزم لأنك أنت ترد البدل. ما دمت إذن أتلفت العين فيلزمك رد البدل. ها؟ لا هذا مصطلح مدني استخدم، وإلا في الحقيقة هي استئجار ما هي عارة، لأن العارية أنت لا تدفع مقابلها عوض ولا لا. والمعلمين الذين تستعيرهم ألا تدفع لهم عوض؟ فهي استئجار وليست عارة. على كل حال والصلاح اصطلح عليه الناس لكن لا يدخل فيه ذلك المعنى. لا السلام. لا يسأل يقول انه المحرم هل يأخذ إمامته ويربط بها وسطه ويضع فيها ماله أو لا ويعقد ذلك؟ الجواب له ذلك وهو جائز ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. والدين والدين. قال عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض وهو من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله يوم القيامة إياه من 7 أراضين. فوقه الله يوم القيامة إياه من 7 أراضين. الرواية اللي عندكم طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. على كل حال التقديم والتأخير هنا لا يغير في المعنى، خصوصا وأن الضمير المنفصل الذي هو إياه يجوز تقديمه وتأخيره على الفضلة التي هي الجار والمجرور. هذه في النسخة المصححة. الغصب هو أخذ المال قهرا بغير وجه حق، وقولنا بغير وجه حق حتى يخرج ما يأخذه الحاكم من الظالم ويرده إلى أصحابه، وما يأخذه الإنسان ممن يستطيع أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فإن أخذه بوجه حق فلا يسمى غصبا، فلا يسمى غصب. والفرق بين الغصب والسرقة أن ظاهرة الإكراه في الغصب موجودة، بخلاف السرقة فإنها ليست موجودة فيها ظاهرة الإكراه. لذلك فرق العلماء في الحكم بين الغصب وبين السرقة. فالغاصب مهما أخذ يعذب ويؤمر بإعادة ما غصب، وقد يؤخذ منه غرامة بأن يدفع مقدار أو مثل ما أخذ. أما السرقة فإن فيها حدا وهو القطع إذا توافرت شروطه، بأن بلغ المسروق نصابا وكان من حرز، وكان من حرز. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، توعد الله سبحانه وتعالى فيه من اغتصب، ولذلك قال من اقتطع، يعني من أخذ غصبا. وهل يشمل هذا من أخذه اختلاسا دون أن يكون فيه عامل الإكراه؟ هل يدخل فيه هذا الشخص أو لا؟ يدخل في هذا الوعيد أو لا؟ والذي يبدو والله أعلم أنه يدخل فيه، لأن قوله اقتطع، الاقتطاع معناه أن يأخذ شيئا من غير إذن صاحبه، من غير إذن صاحبه. لكن لما كان الغالب في الأرض أخذها قسرا وقهرا كان ذلك على الغصب أدل منه على أخذها بغير قهر. قال عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض، أي من أخذه، وهو أحد ألفاظ الصحيحين. إيش معنى وهو أحد ألفاظ الصحيحين؟ إيش اللفظ؟ جاءت رواية من أخذ أرضا، من أخذ شبرا. الرواية التي روى بها من اقتطع، وقد جاءت في بعض رواية الصحيحين من أخذ شبرا، والأخذ أعم من كونه غصبا أو غير غصب، ظلما. وقوله ظلما دليل على أنه لم يأخذه بوجه حق، أما إن كان له وجه حق ولو شبهة فإنه لا يدخل في ذلك. قال: طوقه الله يوم القيامة، أو طوقه الله إياه، وإياه يعود على على الشبر. طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. وهذا الحديث استدل به الشارح على أن من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها، ومن غرائبه أنه يقول بل إلى الأرض السابعة. وفي الله يوم القيامة إياه من سبع أراضين، الحديث متفق عليه. قال اختلف في معنى التطويق، فقيل معناه يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. ويؤيده في حديث ابن عمر وخسف به، ويؤيده أن في حديث ابن عمر وخسف خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وقيل يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة. ويؤيده حديث أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه أو ثم يطوقه حتى يقضى بين الناس، ثم يطوقه حتى يقضى بين الناس. قال أخرجه الطبراني وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعا. ولأحمد والطبراني من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وفيه قولان آخران. قال نعم يقول السبع الأراضين هل في علامات تميز ما بينها؟ الجواب الله أعلم. والذي يبدو والله أعلم أن المراد هنا من قوله يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة شدة الوعيد، شدة الوعيد، خصوصا وأن ما جاء في هذه الآثار أن الله يخسف به إلى سبعة أراضين، أو أنه يكلف أن يحفرها، يعني يحفر هذه الأرض إلى السبعة أراضين، أو أنه يكلف أن ينقل ترابها إلى المحشر، يعني تراب هذه الأرض التي غصبها إلى سبعة أراضين. كل هذا فيما يبدو والله أعلم دليل على شدة الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به فاعل هذه الفعلة، وهو المغتصب لحقوق الناس. والدليل على ذلك على أن هذا وعيد شديد تنوع هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المراد من قوله طوقه سبعة أراضين. الشيء الثاني إن العرب تستخدم كلمة السبعة والسبعين والسبعمائة، يعني الأعداد، تستخدمها في كناية عن الكثرة، كناية عن الكثرة. ولذلك جاء هذا الحديث ليدل على كثرة العقاب وعظم العقاب وضخامة العقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يفعل ذلك. واضح؟ ها؟ اي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. ايش المال؟ ايش الذي هذا لا يمنع ما ذكر. نحن لا ننكر أن هناك سبعة سماوات أو سبعة أراضين، لكن نحن نقول هنا المراد من قوله طوقه سبعة أراضين يعني شدة العذاب، وضخامته، وهذا لا يتنافى من أن الأرض أن هناك سبعة أراضين، هذا ليس فيه إنكار لوجود السبعة أراضين، واضح؟ قال: والحديث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته، على تحريم الظلم والغصب عندكم ولا بالغصب؟ يعني عطف الظلم على ايه؟ على الغصب، او عطف الغصب على الظلم. طيب اليس الغصب من الظلم؟ فكيف يكون هنا العطف؟ الاصل ان العطف يقصد المغايرة، من باب عطف الخاص على العام، لان الظلم اعم من ان يكون غصبا، وقد يكون بغير غصب. طيب، وشدة عقوبته، والضمير في عقوبته يعود على ايه؟ ولما لا يعود على الظلم؟ لأنه أقرب مذكور، ولا إذا قلنا إن الخاص يدخل في العام فيعود على الظلم الذي منه الغصب، ليس كذلك؟ وإن كان غصب الأرض، يعني الحديث يدل على أنه يمكن للإنسان أن يغصب الأرض، وأنه من الكبائر، وأن غصب الأرض من الكبائر. ما الدليل على أنه من الكبائر؟ لأن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب، وقد توعد الله فاعل هذه الكبيرة بإيه؟ بالعذاب. وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى تخوم الأرض، وله منع من أراد أن يحفر تحتها سربا أو بئرا. نعم. وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيها من تجارة أو أبنية أو معادن، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجاوره. فإن كان هناك ضرر فإنما المانع هو الضرر، لا أنه يحفر ذلك في غير ملكه. قال: وأن الأراضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض. حقيقة هذا ليس دليلا، لأن القرآن قال سبع أراضين، بل الظاهر أنها يعني مفتوق بعضها عن بعض. والآية في قول الله تعالى إيه؟ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فكيف يقول هو إيه؟ أنها لم تفتك؟ ها؟ أن السماوات والأرض كانتا، يعني كل واحد منهما ها؟ الأرض المراد بها جنس الأرض، والسماوات الجمع فيها دليل على أن أكثر من واحدة، فإذا فتقت السماوات كذلك الأرض إيه؟ تفتق ولا لا؟ أليس هذا هو الحكم؟ كانتا رتقا ففتقناهما.
أذكر الآيات
تقول إيه معنى الرتق؟ هذا هو محل خلاف في المراد، لكن هو هنا الشارح يقول إن هذا الحديث دل على أن السماوات أن الأراضين لم تفتح. والجواب إن هذا فيه نظر، لأن الله قال وأعطى حكما في أن السماوات والأرض فتقتا، كانتا رتقا ففتقناهما، والضمير المثنى يعود على الأرض والسماوات. عليه هذا رأي ابن عباس، لم يذكر فيه شيئا مرفوعا. وقول الشارح هنا أنها لم تفتق ظاهره أنه يعارض قول الله تعالى إيه ففتقناهم. لما على حسب ما يذكره بعض العلماء من أن السماء الأولى أشبه بكرية، والسماء الثانية كرية تحيط بها، والثالثة أيضا تحيط بها. فلو قلنا بهذا القول الفصل بينهما، ما دام يوجد بينهما فصل، وأن كل سماء لها باب يطرق ويدخل منها، هذا هو الفتح. ولو قلنا بهذا في الأراضين للزم أن يكون ذلك، بل إنه ربما في الأراضين أوضح، خصوصا وأن إذا كل ما نزل الإنسان كما يقول الآن علماء الجغرافيا من أن وجود يعني باطن الأرض، أن المواد في باطن الأرض منصهرة، فإذا كانت منصهرة فهل يمكن أن تكون يعني وجود سبعة أراضين؟ كيف يتحقق ذلك؟ ولهذا في الحقيقة إن الخوض في هذه المسائل بقول يعني ومحاولة الاستنباط بأمور لا علاقة، الحديث لم يتكلم عن مسألة الأراضين اللي هي يعني مركب بعضها على بعض وهي مفتوقة وغير مفتوقة. والاستنباط من هذا الحديث بعدم فتق الأرض في الحقيقة استنباط لا موجب له، استنباط لا موجب له. إيه بس ما مفهوم الأرض؟ ما هو مفهوم الأرض؟ هل هي الطبقة أو غير الطبقة؟ وبالتالي في الحقيقة إن الشارع الحديث لم يتعرض لهذه، ونحن نقول إنه يطوق بسبعة أراضين ونأخذ الحديث على ظاهره، أو نقول إن المراد به الشدة كما بينا ذلك. ولا يلزم من كونه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوقه بسبعة أراضين أن الأراضي ليست مفتوقة، إذ يجوز في التعذيب لأن هذا الإنسان ما دام تجرأ على أرض وظلم فيها فقد يظلم إيه في الأراضين الأخرى، ولذلك كان هذا العقاب وكان هذا إيه الجزاء. نعم. يعني هذه الأرض غيرها سبعة أراضين غير أرضنا. هذا يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على كل حال الحديث ما ذكره هنا الشارح من أن الأرض غير مفتوقة هذا هو محل النظر. قال وأن الأراضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض، لأنها لو فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها. أنا في الحقيقة كلام لا موجب له، لأن الله سبحانه وتعالى إنما عاقبه لأن من تجرأ على أرض فهو إيه قادر على أن يتجرأ على غيرها. وفيه دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها. وهل تضمن إذا تلفت بعد الغصب؟ هل تضمن إذا تلفت بعد الغصب؟ يقول فيه خلاف، فقيل لا تضمن، لأنه إنما يضمن ما أخذ، لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. طيب وتأدية الأرض كيف تكون؟ تخليتها، وإذا أتلفها كانت أرضا صالحة للزراعة فأتلفها بأن أفسدها وضع فيها من المواد الكيميائية ما يهلكها، ألا يعتبر في هذه الحالة قد أفسدها وأتلفها؟ فيكون ضامنا لها. فقوله إن الأرض لا تؤخذ، ليس المراد بالأخذ أخذ أخذ عينها، وإنما المراد بها الانتفاع، لأن كل قبض على اليد ما أخذت، على اليد ما قبضت، كل قبض يفسر بحاله. فقبض العقار غير قبض قبض المنقول، قبض العقار غير قبض المنقول.